نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. المثل الذي سنتأمل فيه اليوم عزيزي المستمع هو مثل الابن الضال الوارد في الآيات من 11 وحتى 32 من الأصحاح 15 من إنجيل لوقا، وهو مثل يتحدث عن موقف الله من الخطاة التائبين في ملكوته. وكما فعلنا في دراستنا لأمثال المسيح الأخرى في الحلقات السابقة، سوف نسير في خطوات متسلسلة في دراستنا لهذا المثل، وهذه الخطوات هي على النحو التالي: أولاً، فهم قصة المثل بمعناها الاعتيادي المألوف. ثانياً، فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. ثالثاً، تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. رابعاً، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثل. خامساً، مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. سادساً وأخيراً، تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. والآن تعال بنا نقرأ هذا المثل كما ورد على لسان المسيح في الآيات من 11 وحتى 32 من الأصحاح 15 من إنجيل لوقا. يقول: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرج الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الخطوة الأولى أحبائي في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. فما هي العناصر التي تؤلف قصة هذا المثل؟ يتألف مثل الابن الضال من 4 أجزاء على النحو التالي. الجزء الأول: مغادرة الابن الضال لبيت أبيه، فقد ضجر الابن الأصغر من العيش في بيت أبيه، وكما هو حال الشباب في كل مكان وزمان، فقد أراد هذا الابن أن يتحرر من القيود التي يفرضها عليه أبوه وأمه، كما أنه كان مقتنعا أنه حين يصبح وحده بعيدا عن أعين أبيه وأمه فسوف يتمكن من فعل ما يحلو له، وأن هذه الحرية ستجلب له السعادة. ولكي يترك بيت أبيه كان بحاجة للمال، ويبدو أنه كان يعرف أنه بحسب ما ورد في سفر التثنية الأصحاح 21 والآية 17، فإن ثلث ميراث أبيه سيصبح من حقه حين يموت الأب، لكنه لم يشأ أن ينتظر بل أراد حصته فورا، وربما اضطر الأب إلى بيع جزء من أملاكه ليعطيه نصيبه، وقد كان ذلك التصرف الأناني مؤلما ومحزنا جدا للأب. وعلى أي حال، فقد أخذ الابن نصيبه من الميراث وغادر البيت إلى بلد بعيد. الجزء الثاني: حياة الابن الضال في البلد البعيد. نرى من خلال قصة المثل أن الابن الأصغر تصرف بطيش وغباوة، فقد أخذ كل المال معه ولم يفكر في الاحتفاظ بجزء منه للحالات الطارئة، وحين وصل إلى البلد الآخر راح ينفق أمواله بإسراف إلى أن أنفقها كلها، وعندئذ اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية فلم يجد من ينفق عليه، وأخيرا اضطر إلى العمل في رعاية الخنازير، وبحسب شريعة موسى فإن الخنازير هي من الحيوانات النجسة التي لا يجوز أكلها أو تقديمها ذبائح للرب أو حتى لمسها، وبالتالي كانت رعاية الخنازير من أحقر الأعمال على الإطلاق، ويبدو أن أشخاصا آخرين كانوا يقدمون الطعام للخنازير لأنه كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي تأكله الخنازير، لكن أحدا لم يعطه من ذلك الخرنوب. أخيرا رجع ذلك الابن إلى نفسه، أي أنه بدأ بالتفكير في كل ما حدث له منذ أن غادر بيت أبيه، كما أنه راح يفكر في أن العمال الذين يعملون عند أبيه لديهم الكثير من الطعام في حين أنه يتضور جوعا، وحين أدرك ما يعانيه من مذلة وجوع وحنين لموطنه عرف أن مغادرته بيت أبيه لم تكن مجرد غلطة بل كانت خطية بحق الله بالدرجة الأولى، فقد ازدرى بنعمة الله ولم يقدر المزايا التي كان يتمتع بها في بيت أبيه. الجزء الثالث، الترحيب الحار الذي لاقاه الابن الضال من أبيه. رغم أننا جميعا نتخذ قرارات رائعة في حياتنا، إلا أن قليلين منا ينفذونها. لكن الابن الأصغر فعل ما عقد العزم عليه، فقد رجع إلى بيت أبيه، ومن المؤكد أن الرحلة كانت طويلة وشاقة، لكنه استمر حتى النهاية. وفي تلك الأثناء لم يكن الأب قد نسي ابنه أو تخلى عنه، بل كان في انتظاره دائما. وحين رأى الأب ابنه من بعيد تحركت عواطفه من نحوه، فركض إليه واحتضنه وقبله. وقد أدرك الأب أن ابنه ندم على ما فعله، ورغم أنه لم يكن من اللائق اجتماعيا أن يركض رجل في مثل عمره ومكانته، إلا أنه ركض بشوق ولهفة لاحتضان ابنه، إشارة إلى مسامحته له، كما أنه قبله، إشارة إلى عاطفته من نحوه وقبوله في العائلة من جديد. وقد اعترف الابن الضال بأنه أخطأ في حق الله وفي حق أبيه أيضا، وقال إنه لا يستحق أن يدعى ابن أبيه. وقد كان الابن عازما على أن يقول لأبيه أن يجعله كأحد العاملين لديه، لكن الأب لم يعطه الفرصة لقول ذلك. وهكذا كان فرح الأب غامرا، وتأكيدا لمسامحته الكاملة لابنه قال لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمنة واذبحوه فنأكل ونفرح. المقصود بالحلة الأولى هو أفضل ثوب، وفي ذلك إشارة إلى المكانة الرفيعة للشخص الذي يرتدي هذا الثوب. أما الخاتم فيشير إلى السلطان، والحذاء يشير إلى أن ابنه يتمتع بالحرية الكاملة وأنه ليس عبدا. أما العجل المسمن فكان يذبح في المناسبات الخاصة وللشخصيات المهمة. وما أجمل الكلمات التي نطق بها الأب حينذاك للتعبير عن سبب هذا الاحتفال العظيم. قال: لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. ويمكننا أن نترجم هذه الكلمات بمعناها الروحي على النحو التالي: لأن ابني هذا كان ميتا روحيا فعاش روحيا، وكان ضالا روحيا فوجد روحيا. الجزء الرابع، رفض الأخ الأكبر لأخيه. إن الجزء المتعلق بالأخ الأكبر هو جزء لا يتجزأ من مثل الابن الضال، وما أبعد الفارق بين ما فعله الأب وما فعله الابن الأكبر. فقد أراد يسوع أن يوضح لنا أنه في حين أن الابن الأصغر لاقى أجمل ترحيب من أبيه، إلا أنه لاقى الرفض من أخيه الأكبر. وفيما يلي بعض الملاحظات على تصرف الابن الأكبر: لقد غضب الابن الأكبر حين سمع بعودة أخيه، فقد كان تفكيره منحصرا في العدالة. أما الأب فقد فرح وتهلل بعودة ابنه الضال وتوبته. ونرى الأب أيضا يخرج ويطلب من الابن الأكبر أن يدخل ويفرح بعودة أخيه التائب. ونرى من خلال رد الابن الأكبر أنه كان ينظر إلى علاقته بأبيه على أنها علاقة عبد بسيده، فقد كان يخدم أباه بروح العبودية طول حياته، وهذا يعني أنه لم يكن راضيا عن تلك العلاقة ولم يكن فرحا بها. كذلك من الواضح هنا أن الابن الأكبر كان يعاني من مشكلة البر الذاتي، فقد وصف نفسه بأنه لم يخالف أمرا لأبيه، وبهذا فقد نسي ما هو أهم من الطاعة الظاهرية. وما من شك أن الابن الأكبر كان غيورا، فهو يقول لأبيه: وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. ومن خلال كلماته هذه نرى أنه تكلم بالكذب، فالابن الأصغر لم يبذر مال الأب فعليا، بل بذر ماله هو، لأن ذلك المال هو نصيبه من الميراث. كما أن الابن الأكبر أعلن رفضه الصريح لأخيه، فهو لا يقول: ولكن لما جاء أخي، بل يقول لأبيه: ولكن لما جاء ابنك ذاك. وبهذا فكأنه يتنصل من أخيه ويعلن أنه بريء منه. وأخيرا فقد تكلم الأخ الأكبر بطريقة غير لائقة عن أخيه الأصغر حين قال إنه أنفق ماله على الفاجرات. وعلى الرغم من كل ما قاله الابن الأكبر إلا أن الأب لم يغير موقفه أو قراره، بل إنه أعاد على مسمع الأخ الأكبر ما قاله لعبيده. قال: ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الخطوة الثانية في دراستنا لهذا المثل هي فحص القرينة المباشرة بهدف تحديد عناصر المثل. ما نعنيه بالقرينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القرينة المباشرة لمثل الابن الضال؟ نجد قرينة هذا المثل في الآيتين الأولى والثانية من الأصحاح 15 من إنجيل لوقا. ففي مناسبة سابقة كان الفريسيون ومعلمو الشريعة اليهود قد اشتكوا على تلاميذ يسوع بأن يسوع يجلس مع الخطاة والعشارين ويأكل معهم، وها هم هنا ينتقدون يسوع وجها لوجه بسبب جلوسه وتناوله الطعام مع العشارين والخطاة. فقد كانوا يحتقرون هاتين الفئتين من الناس ويعتبرون ملامستهم والأكل معهم من الأمور المنافية للطهارة، لكن يسوع كان يجلس مع الخطاة والعشارين علنا، كما أنه اختار واحدا من العشارين ألا وهو متى ليكون تلميذا له. وبسبب موقف يسوع هذا كان الخطاة والعشارون يعاملون يسوع كصديق ويجتمعون حوله لسماع تعاليمه. أما قصة المثل فترد في الآيات من 11 وحتى 32 من الأصحاح 15 من إنجيل لوقا، ويأتي تفسير المثل في المثل نفسه ولا سيما في الأعداد من 20 وحتى 24 وأيضا في العدد 32. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. لقد شرح يسوع معنى المثل بنفسه حيث أنه وصف من جهة كيف أن الله يرحب بالخاطئ التائب، ووصف من جهة أخرى كيف أن القادة الدينيين اليهود يرفضونه. لذلك فإن التفاصيل التي تهمنا في هذا المثل هي الأب والابنين، فالأب يرمز إلى الآب السماوي المحب، والابن الضال الذي عاد إلى أبيه تائبا يرمز إلى كل خاطئ يرجع إلى الله تائبا. أما الابن الأكبر يرمز إلى الفريسيين ومعلمي الشريعة اليهود الذين كانوا يظنون أنفسهم أبرارا والذين رفضوا العشارين والخطاة ولم يشفقوا عليهم. لكن كما أن الله يسامح الخطاة التائبين يجب علينا نحن أيضا أن نقبلهم وأن نشجعهم وأن نساعدهم على النمو في المسيح. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. مثل الابن الضال يعلم عن موقف الله من الخطاة التائبين، أما الرسالة الرئيسية لهذا المثل فهي في حين أن القادة الدينيين اليهود رفضوا الخطاة والعشارين فقد رحب الله بالتائبين منهم وقبلهم. فمن السمات الرئيسية لملكوت الله هي أن الرب يسوع جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، وشعب ملكوت الله يحذون حذو معلمهم يسوع المسيح في أنهم يذهبون أيضا لكي يطلبوا ويخلصوا ما قد هلك، كما أنهم لا يشعرون بالغيرة والحسد حين يرون الله فرحا بتوبة الخطاة، بل يفرحون ويتهللون معه أيضا. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. نجد في الأصحاح 15 من إنجيل لوقا 3 أمثال ضربها المسيح، ألا وهي مثل الخروف الضائع، ومثل الدرهم المفقود، ومثل الابن الضال. فما هي العلاقة بين هذه الأمثال؟ يرى بعض المفسرين أن هذه الأمثال الثلاثة مرتبة من الأصغر إلى الأكبر، فقد ضاع خروف واحد من أصل 100، وفقد درهم واحد من أصل 10، وضل ابن واحد من أصل 2. وفي الحقيقة أننا لا ندري يقينا ما إذا كان لهذا الترتيب أي أهمية، لكن مثل الابن الضال أطول من المثلين الآخرين وله لمسة خاصة. والنقطة الرئيسية في هذه الأمثال الثلاثة هي أنها ترينا لهفة الله من نحو الخطاة التائبين، فهو يجتذبهم إليه ويحتضنهم ويفرح بعودتهم. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل هي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. فما هي التعاليم الرئيسية التي يشتمل عليها مثل الابن الضال؟ أولاً، الهدف الرئيسي لمثل الخروف الضائع ومثل الدرهم المفقود ومثل الابن الضال هو أن نعرف الله ومن يكون، وما الذي يفعله للخطاة التائبين؟ فهو يبحث عنهم ويجدهم ويعيدهم إليه فرحا. ثانيا، هذه الأمثال الثلاثة تخبرنا ما الذي يريده الله منا كمؤمنين، فيجب علينا أن نخرج للبحث عن الخطاة وأن نعيدهم بفرح إلى حضيرة الله، كما يجب علينا أن نرحب بالخطاة التائبين وأن نشجعهم ونمد يد العون لهم والمساعدة قدر الإمكان. ثالثا، على الرغم من موقف الابن الأكبر إلا أن الأب لم يدنه ولم يرفضه، لذلك يجب علينا نحن أيضا أن نحتمل المؤمنين الآخرين الذين لديهم صورة خاطئة عن محبة الله وغفرانه، كما يجب علينا أن نساعدهم على معرفة الحق. رابعا، على الرغم من عدم ذكر الموت الكفاري ليسوع المسيح في مثل الابن الضال، إلا أن الكتاب المقدس واضح تماما في أنه لا يمكن لأي إنسان أن يخلص من الدينونة إلا من خلال إيمانه بيسوع المسيح وقبوله ربا ومخلصا لحياته. في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس معا مثل السامري الصالح، لذلك أرجو أن تقرأ هذا المثل كما ورد في الآيات من 25 وحتى 37 من الأصحاح 10 من إنجيل لوقا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
صبرت على جهلي قلت ده ابني. عطلت البعض ولما سافر حنانك جنبي يا من الحب صبرت على ظهري وقلت دائمي يا من فضلت البعد ولما سافرت حنانك جنبي والعقل يدور يسأل يحتار ليه انت حبيبني تجاوبني بعطف ورحمة وتقولي ده عهد النعم تجاوبني بعطف ورحمة وتقولي ده عهد النعم نعمة بتقبل خاطي مهزوم نعمة بتشبع نفس المحروم نعمة بتقبل خاطي مهزوم نعمة بتشبع نفس المحروم نعمة بتجبر قلب المهموم وترد سلام بكلمة عمري ما همت عليك
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.